بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن تخليل الخمر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم وابو داود والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمر ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن يتيما كان في حجر لأبي طلحة فاشترى له خمرا، فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ خلا، قال لا، رواه أحمد والدارقطني. يعني هذا كما سبق أن الخمر يجب إراقة وإتلافها، ولا يجوز أن تخلل لا بوضع شيء ولا بتركها في مكان بارد حتى يذهب عنها الإسكار. هذا هو التخليل، يذهب عنها الإسكار تصير شبيه بالعصير، فإن الشارع سد الباب لئلا يكون هذا ذريعة إلى إمساك الخمر. والدليل على أنه لا يجوز التخليل مطلقا أن هذه الخمرة تسأل عنها أبو طلحة رضي الله عنه كانت لأيتام، ولا شك أن إضاعة مال يتيم من الكبائر، ومع ذلك لم يرخص عليه الصلاة والسلام في تخليلها. لو كان التخليل يمكن أن يرخص فيه لرخص لهؤلاء الأيتام. فلذلك الشارع سد الباب لئلا يكون التخليل ذريعة إلى إبقاء الخمر. كل من وجد عنده خمر قال أنا أريد تخليلها، فلا يكون هناك يعني هيبة للخمر وبعد عنها. باب شرب العصير ما لم يغلي أو يأتي عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثه. عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكع أعلاه أي يشد يربط وله عزلاء. العزلاء فتحة في أسفل السقاء، يعني إذا أرادوا تنظيف السقاء يدخل الماء من أعلى ويخرج من أسفل. ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة، رواه أحمد ومسلم وداود والترمذي. وعن ابن عباس رضي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، رواه أحمد ومسلم. كم يوم هذه؟ ينبذ له من أول الليل فيشرب إذا أصبح، هذا يوم، والليلة تجيء، والغد، هذا اليوم الثاني، والليلة الأخرى، والغد إلى يوم ثالث، يشربه ثلاث يعني يومين ونصف إلى العصر من اليوم الثالث. لكن هل نقول إن هذا حد لترك النبيذ وما بعده يحرم؟ لا، نقول هذا يعني على حسب الأحوال، مثل ما سبق في الدرس الماضي تختلف الأحوال بين الشتاء والصيف وبين البلاد الحارة والباردة ونحو ذلك. لكن سنتحرى الوقت المناسب اللي ما يكون فيه يعني شك، ما يكون فيه شك في الإسكار، إذا شك فيه حرم، لا يجوز له أن يشرب مع الشك، فلو شرب مع الشك فهو آثم. فإذا يعني حس أنه يحتمل أنه بدأ في الإسكار فإنه يجب إهراقه. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشربه بعد العصر، لكن يسقيه الخادم. الخادم مكلف أم لا؟ مكلف، الخادم مكلف. كيف يسقي الخادم؟ قل هذا من باب الورع، النبي عليه الصلاة والسلام يتورع عنه، مع أنه ليس بمسكر، لو كان مسكرا أو بداية الإسكار لما سقاه الخادم، لكنه من باب التورع. فالإنسان يعني ينبغي له أن يبتعد عن الشبهات وأن يتورع عن الأشياء التي يحتمل أن يكون فيها حرام. إذن نقول ما في ضابط. هذا الحديث خبر عما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هل يفعله بالصيف أم بالشتاء ما ذكر في الحديث. إذن يختلف على حسب الحال والعرف أو اللي يعرفه الناس، فكل إنسان يعرف هذه. إذا كان يعالجه باستمرار فإنه يعرف متى يدخل، وإذا شك فيه مثلا اليوم الثالث أو في اليوم منتصف اليوم الثالث قبل أن يتم يضع في الثلاجة مثلا. اليوم يعني قل ما يحتاج الناس إلى هذا، ولا لا ما يحتاجون إليه، يعني يجعله يربص يتخمر من الليل للصباح إذا ما كان عنده يعني أجهزة للعصر. وفي فرق بين العصير والنبيذ، يمكن يقولون لا هذا أحسن وهذا كذا، ولا ما في فرق، اللي يتحلل مع الوقت مثل الذي يعصر بالخلاط ولا يختلف ها؟ مثل بالضبط. إذن البلدان اللي عندهم الأجهزة الحديثة هذه لا يحتاج، لكن يمكن يكون قرى بعيدة ونائية ما فيها كهرباء ما فيها أجهزة يحتاجون لهذا من أجل يتخمر يربص ثم يحركونه ويشربونه. المقصود أن الإنسان يعرف هذا بالممارسة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كان ينقع له الزبيب، هذا تفسير النبيذ، ينقع يعني يوضع في ماء فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، يعني مثل ما سبق إلى العصر، ثم يعبر به فيسقى الخدم أو يهراق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وقال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، يعني أنه ما يراق وهو لم يسكر إنما ينتفع به، لكنه يسقى الخدم يتورع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية كان ينبذ أو ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يوم ذلك والغد واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق. رواه النسائي وابن ماجه. الإهراق إذا لم يجد أحد يشربه أو إذا شك فيه أنه بدأ بإسكار فإنه يهرقه. ونبي هريرة رضي الله عنه قال علمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيت به فإذا هو ينش، ينش يعني إيش؟ يزبد، يعني بدأ يظهر الزبد فعله، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود والنسائي. هذا محمول على أبي هريرة رضي الله عنه، إما أنه لم يعلم التحريم أو أنه لم يعني ينتبه لأنه إلى أنه صار يعني بدأ فيه الزبد، ولا فلا شك أنه لا يمكن لأبي هريرة رضي الله عنه أن يتعمد أن يأتي بشراب بدأ يظهر عليه الزبد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أنه معذور، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه، لكن قال اضرب بهذا الحائط، يعني يبين أن هذا حرام يؤكد التحريم، وإلا ما عنفه بشيء. وقال ابن عمر رضي الله عنه في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وفي كم يأخذ الشيطان؟ قال في ثلاث، حكاه أحمد وغيره. يعني في العصر أو في يعني عموم الأحوال ما لم يتغير الأمر بشيء. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وبقي ثلثه. رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنه. الطلاء هو نفس النبيذ لكنه يطبخ على النار فيتبخر الماء ويبقى العصير يكون غليظا، سمي الطلاء تشبيها له بالقار الذي تطلى به الإبل، الإبل البعير الأجرب علاجه القار، يدهن بالقار علاجه عن الجرب، والقار أسود غليظ. وهذا النبيذ من العنب أو من التمر أو غيره إذا طبخ وتبخر الماء تبقى مادته غليظة، يبقى غليظ ولونه شبيب الأسود من الطبخ، هذا هو الطلاء. عمر رضي الله عنه سأل عنه نظر فيه وأتي بطلاء قد ذهب ثلثاه، فوضع يده فيه وتأكد من أنه لا يسكر، ف فأباحه. بعض الصحابة يشرب إلى النصف، العموم النصف والثلث والثلثان، هذه على حسب الحال. العلة هي الإسكار، ما لم يسكر فهو حلال، لكن لو تخمر يعني صار خمر قبل الطبخ هل ثم بعد الطبخ زال عنه الإسكار، هل يجوز شربه؟ نفس مسألة التخليل. إذن هذا نوع من التخليل، لكن هذه الحديث أو الأثار محمولة على أنهم كانوا يطبخونه قبل أن يتخمر. وإذا طبخ فلو بقي يومان ثلاثة أربعة خمسة ما يسكر، إذا طبخ زال عنه الإسكار حتى لو تأخر، هذا سبب الطبخ، يعني ما عندهم ثلاجات يحفظونه. فهذا من يعني وسائل الحفظ، كما كانوا يحفظون اللحم بالتشريح، يشرحونه شرائح دقيقة ثم ينشرونه، يملحونه وينشرونه في الشمس، شو يسمونه؟ القديد، مأخذ من تقديد والتقطيع، يشرحون شرائح صغيرة حتى ما ينتن، ثم يملحونه يبسونه في الشمس ويبقى بعد كذا جف ما ينتن، يبقى مدة طويلة يضعونه في الطعام. كذلك العصير إذا طبخ يزول عنه الإسكار، يعني ما يعرض له إسكار. قال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهم شرب الطلاء على الثلث، يعني إذا ذهب الثلث بقي الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، ما في نص محدد نصف الثلث، إنما يرجع فيه للواقع، هل إذا طبخ وبقي النصف وتبخر النصف وبقي أياما هل يسكر أم لا؟ على حسب الحال. وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال لا بأس به، قلت إنهم يقولون يسكر، قال لا يسكر، ولو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه. باب آداب الشرب. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، متفق عليه. وفي لفظ كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. قول يتنفس في الإناء ثلاثا كيف نفهمه؟ هل معناه يتنفس داخل الإناء، ولا معنى يتنفس في الإناء أي في شربه من الإناء الثاني، في شربه من الإناء؟ مع أن فيه بعض العلماء ذهبوا إلى الأول، أخذ بضاب الحديث وقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يجمعون بينه وبين الحديث اللي بعده نهى عن أن يتنفس الإنسان في الإناء، قالوا هذا خاص به لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتقذر، وكان الصحابة والسلام يتبركون ببصاقه ومخاطه ونخامته وكذا، لكن هذا شك أنه جمود على الظاهر، هذا كلام الراوي. كان يتنفس في الإناء ثلاثا، في الإناء في شرب من إناء، في اللفظ الثاني يعني أوضح، قال كان يتنفس في الشراب، وهذا أيضا محتمل الثاني، يتنفس في الشراب، لكنه يعني احتماله أقل، الأول احتماله أكثر، تنفس في الإناء يعني يأخذ على ظاهره يقول أنه يتنفس داخل الإناء، الثاني كان يتنفس في الشراب، الشراب يعني في الشرب. كلها يعني سواء اللفظ الأول أو الثاني كلها بنفس المعنى، لأن هذا من كلام الراوي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث النهي عن التنفس في الإناء ثابتة. وحتى اللي ذكر أعذارا كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن ابن عباس قال إنها أن يتنفس في الإناء أو ينفخ، أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي. أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، النفخ يعني أشد من النفس، النفس يكون طبيعي يعني أقل شوي، لكن النفخ يكون أكثر. لماذا ينفخ؟ قد يوجد شيء في الشراب يريد أن يبعده عنه، فقال رجل القذاتة أراها في الإناء، يعني هل عذر؟ قال أهرقها. إيش معنى أهرقها؟ يعني صب قليلا من الماء أو لبن حتى تخرج معه تلك القذاتة، أهرقها. قال إني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح إذن عن فيك. رواه أحمد الترمذي وصححه. إذن هذا صريح في النهي عن التنفس داخل الإناء. إذن لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن شيء ويفعله، هذا بعيد. طيب ما الجواب عن قول إنه كان يتبركون ببصاق ومخاطب وكذا؟ نقول هذا ليس على الدوام، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه دائما، إنما الذي نقل أنهم فعلوه أحيانا. فعلوه وين؟ متى؟ صلح الحديبة، من أجل أن يروا المشركين محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هل كانوا يفعلونه دائما المدينة؟ لم ينقل هذا أنهم يفعلون دائما، فهذه حالات خاصة وليست على الدوام. ولا الأصل يقول عليه الصلاة والسلام، إن يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم. فالتنفس في الإناء منهي عنه. لماذا؟ لما فيه من الضرر من جهة، جهة الجراثيم والأمراض، وفيه أيضا تقدير للشارب اللي بيشرب بعده، لأنه يعني كانوا في السابق يشربوا بالأنواع الأواني الكبار، يعني يؤتى بالقدح فيه اللبن أو فيه الماء ويدور على المجموعة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا هريرة أن يسقي أصحاب الصفة. كان اجتمعوا في البيت فكان يعطيهم واحدا واحدا يشرب حتى يروى، ثم يرده إلى أبي هريرة فيعطيه اللي بعده واللي بعده حتى شربوا كله من إناء واحد. لكن لو نفخ واحد لتقدر من بعده. وكذلك أنه يعني أكل من وسط الصحفة، وليأكل من ماله لئلا يقدر من حوله. طيب في سؤال، إذا الصواب لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الشراب، يعني في الشرب، في الإناء يعني في شربه من الإناء، هذا واضح. طيب لو قال قائل، إذا كانت العلة هذه أنه يقدر على الآخرين أو يسبب لهم أمراض، الجراثيم تنتقل بالشراب ويشرب الثاني فتنتقل العدوى إلى الثاني، إذا كان الشخص يشرب من إناء وحده مثل الألوان الصغيرة، يشرب الشاي أو حليب وكذا في إناء صغير له خاص، ما يشرب أحد معه، يشرب وحده، هل ينتفي الحكم زوال العلة أو يبقى على العموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا شرب يعتكف فلا يتنفس في الإناء، ما قال مشترك أو خاص؟ فهل نأخذ بظاهر الحديث ولا نعمل العلة اللي موجودة ولا؟
يبقى على
العموم. وش المرجح؟
قد يكون يدور على نفسه.
اسمع الله، الأطباء يقولون هذا، يعني هذا يعرف من جهة الطب، يقولون أن الإنسان قد يعدي نفسه، يكون في جراثيم في الفم أو الأنف لكنها ما تنتقل إلى الجسم، فإذا خرجت في الشراب ثم شربها ذهبت إلى المعدة وقد تضره. فيعني نأخذ الحديث على عمومه، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الشراب. النفخ إما لإزالة قذر أو للحرارة، يريد أن يشرب شيء حار مستعجل فينفخ في الشراب لتبريده، هذا منهي عنه. طيب لو كان طعام حار وينفخ فيه، نفس الشيء؟ نفس الحكم، نفس الطعام والشراب واحد، لكن ذكر الشراب لأنه هو الذي يشرب من الإناء مباشرة، والغالب أن الطعام يؤكل باليد، لكن الحكم واحد، أن العلة موجودة هنا هناك، مع النهي عن أو الأمر بأن يأكل مما يليه لئلا يفسد الطعام على من حوله إلا إذا كان الطعام أنواعا. إذن هذه السنة، يشرب في ثلاثة أنفاس. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال إنه أروى، إذا شرب ثلاثا يعني يأتي الماء قليلا قليلا فينتفع به البدن أكثر من عبه بنفس واحد، هذا يعني معروف ناحية الطب والواقع أيضا، يكون أنفع للجسم وأبرأ. الأبرأ يقولون لأن الشرب دفعة واحدة يمكن يسبب بعض الأضرار على البدن، يدخل فجعة فجأة على المعدة، فربما يحصل بشيء من الضرر، فشرب دفعات أبرى يعني أقرب إلى السلامة. والثالث وأمرى، إيش معنى أمرى؟ يعني أنه عاقبته حسنة، وقد يكون الشراب لبنا أو ماء أو عصير أو أي كان. أمرى يعني يكون أهنى، في رواية أهنى وأمرى. شو الفرق بين فإنه أهنى وأمرى؟ نقول في فرق. أهنى هذه حال الشرب، يكون هنيئا، يكون هنيئا يعني أن الشرب سهل ونافع ويلتذ فيه وليس فيه ضرر، فالأهنى أثناء الشرب، وأمرى فيما بعد. قل هذا طعام مريء، يعني أنه يسهل هضمه ولا يكون فيه يعني ضرر على البدن. هذا الفرق بين أهنى وأمرى، هذا حال الشرب وهذا فيما بعد. فكلها مصالح، حال الشرب يتهنى به، يعني يكون شرب لذيذا ومريحا، وفيما بعد تكون عاقبة حميدة وأبرى، أبعد عن الداء. يعني الإسلام جاء بمراعاة الدين والدنيا، فهو دين نافع في كل شيء، في الأولى والآخرة.
محسنين
ثلاثة مطلقا، هل هي ثلاثة؟ يعني أقل شيء ثلاثة، لكن لو زاد لا بأس. بعض الناس مثلا يكون عطشان جدا فيشرب أول نفس، ما ثاني ثالث، يحتاج إلى رابع خامس، ما في بأس. لكن لو قطع وترا حسن، بدل ما يشرب أربع يشرب خمسة. طيب هل ورد التسمية في كل نفس، أم أنه شرب واحد يسمي ويحمد في الأول والأخير، يعني يسمي أول شيء ويحمد بعد النهاية، أم يشرع أن يسمي ويحمد في كل نفس؟ نقول جاء، نعم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سند لا أذكره صحيح وحد يراجع منكم، أنه كان يشرب عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفاس، يسمي الله ويحمد في كل نفس، بسم الله يشرب، الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله ثلاث مرات. وهذا لا شك أنه طيب، لأن في الحديث أن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليه ويشرب الشربة حينما يحمد عليه. واحتمل الأكلة والشربة، هل الأكلة الوجبة ولا الأكلة اللقمة؟ واحتمل الشربة، هل المراد بها النفس ولا الشرب المرة واحدة ولو بثلاثة أنفاس؟ واحتمل. فكلما أكثر عبد الحمد لله فهو خير. فينبغي الإنسان أن يعني يسمي ويحمد في كل نفس، هذا أمر سهل بحمد الله، بسم الله الحمد لله، كلمات خفيفة طيبة مباركة، والله يحب الحمد. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكل يحمده عليه، أن يشرب الشرب يحمده عليه، كلمة واحدة ترضي الله عز وجل. لكن لا شك أنه مع أمور ثانية، يعني ما نأخذ الدين يعني نجزأ الدين وكل واحد يسكر ويفجر، إذا حمد أن الله رضي عنه وذهبت كل ذنوبه السابقة. لا، الدين مترابط، يعني المؤمن أن الله يرضى عن العبد، العبد الصالح ما عنده الفواحش والكبائر إذا فعل رضي الله عنه، يعني يكون سببا لمزيد رضا الله عنه ومحبة الله له. لكن ما نأخذ الدين تجزئة ونأخذ هذه الحالة ونترك الثاني والثالث والرابع، لا، هذا لا يمكن ولا يفعله أصلا عاقل. من صلى البردين دخل الجنة، هل عاقل يقول أنا أصلي الفجر والمغرب وأدخل الفجر والعصر وأدخل الجنة وخلاص، ما أصلي الظهر والعشاء؟ ما يقول عاقل، الدين وحدة مترابطة. لكن هذا تأكيد، فضل هذا وفضل هذا وفضل هذا. من صلى البردين دخل الجنة، بردين بردان الفجر والعصر. طيب من صلى البردين دخل الجنة خلاص، ولا نأخذ بقية النصوص؟ أخذ بقية النصوص، لكن لماذا ذكر البردين؟ لمزيد فضل، مزيد فضل مع بقية الواجبات.
ذكر الله خير يا سيدي. بالنسبة للرقية، واحد
ليش؟
ويقرأ عليه
الرقية، لا هذا مستثنى، الرقية النفث، النفث الإناء عند الرقية هذا مستثنى لما فيه من بركة القرآن، لكن اللي يشرب بدون رقية ما قرأ، ما في بركة. هذا لا، هذا يرجى بركة القرآن الذي قرأه، هذا شيء خاص استثنى. وعن أبي سعيد خذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، رواه أحمد ومسلم. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، الزجر والنهي المشدد. قال قتادة: قلنا فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث، رواه أحمد ومسلم والترمذي. أما الشرب قائما فإنه مكروه، وقال الصحيح من أقوال العلم جمع بين الأدلة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. لو قال قال إنه مؤكد زجر، وفي رواية كما سيأتي: ومن نسي فليستقي، يعني أمر بالتقيؤ، ألا يدل هذا على الوجوب أو على التحريم، تحريم الشرب قائما؟ نقول: لو لم يرد فعله عليه الصلاة والسلام لقلنا نعم، الشرب قائما حرام، ومن شرب وجب عليه يستقي. لكن ثبت صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وفي غير البخاري أكثر من مرة شرب قائما عليه الصلاة والسلام، لكن قليل، مرتين أو ثلاث. فهذا لبيان الجواز، وأنه ليس حراما، إنما هو يكون على سبيل الكراهة. طيب الأكل، الشرب عرفنا، ولماذا نهي عن الشرب قائما؟ نرجع للحديث، فإنه أبرأ، يعني شرب ثلاثة أنفاس وجالس، أن لمجموع الآداب أن يكون جالسا، وأن يسمي الله، وأن يشرب ثلاثة أنفاس، يكون هنا أبرأ، يعني أبعد عن الأمراض. طيب يفهم منه أنه إذا خالف السنة قد يكون في شيء من الضرر. طيب ما الضرر المحتمل في الشرب قائما، ولا سيما إذا شرب بنفس واحد؟ الاحتمال الضرر يقولون يؤثر المعدة، لأن المريء مستقيم ثم يلتقي بالمعدة، والماء سائل سريع النزول الانزلاق، فإذا شرب لسيما إذا كان عطشان يشرب جرعات كبيرة، فالماء سيصطدم في المعدة، في جدار المعدة، ربما يسبب له ضررا أو قرحة أو كذا أو شيء. فحتى الأطباء يحذرون من هذا، لكن إذا جلس الإنسان صار المريء مائلا، فالماء ينزل بميل فلا يصطدم بالمعدة. سبحان الله، يشوف أشياء دقيقة جدا، والطب يؤكدها، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عنها قبل أكثر من 1400 سنة. سبحان الله، تنزيل حكيم حميد. والله سبحانه وتعالى رؤوف، والرافع شد الرحمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فيأمر بكل خير إنهاهم عن كل شر، مهما صغر الشر حذروا منه، مهما قل الخير يأمرهم ويرغبهم فيه، حين على سبيل الوجوب، حين على سبيل الاستحباب، والنهي على سبيل التحريم، حين على سبيل الكراهة، كل مصلحة العباد، والله غني عنهم. قلت الحديث؟
يعني غير محفوظ أسأله،
ها؟
أسأله غير محفوظ وعفو بالعدل.
اللي هو ثلاث مرات، الظاهر من الألباني واللي حسن وصح.
المحفوظ عن أنس أنه كان قبل أن يشرب يسمي وإذا انتهى
حلت. يعني يكون يسمي ثلاث مرات في نظر، يقول ضعف ابن عدي، وجدت شيء نفسه أنه في ضعف. طيب إذا نقول الشرب قائما النهي عنه هذه علته. طيب الأكل، إذا قلنا الشرب مكروه، هل يقاس عليه الأكل؟ نقول أنس ماذا يقول؟ يقول الأكل أشر وأخبث. هل هو حديث ولا قال صحابي؟ قال صحابي، يعني يحتمل اجتهاد صحابي. هل خلف أحد من الصحابة؟ نقول نعم، خلفه جمع، كما أخبر ابن عمر قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام ونأكل، ولا كنا نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر مرفوع، كنا نشرب ونحن قيام، أو نأكل ونحن نمشي، وقال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما فعل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل ولم ينهى عنه هل يكون إقرارا؟ ولا لابد أن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه ولم ينهى عنه؟ هل يكفي مجرد الفعل ولا لابد أن يطلع عليه ويسكت؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه إذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فإنه تقرير. ولذلك استدلوا لهذه المسألة بقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. مع أن هذا الدليل فيه نزاع، كنا نعزل والقرآن ينزل. قال جابر: وكان شيء ينهى عنه لنهانا عن لنهينا عنه. وش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ حديث صحيح. ما وجه الاستدلال؟ أن العزل خفي ولا ظاهر؟ خفي، إنسان يجامع زوجته فهو في خلوة، ومع ذلك استدل به جابر رضي الله عنه على جواز العزل لأنه لم ينهى. لكن هذه مسألة في نزاع، لأنه جاءت حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل، مرة قال ذاك الواد الخفي، ومرة قال نعم قال الواد الخفي، قال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاك، يعني طلع عليه، يعني وردت، يمكن جابر قاله قبل ورود الحديث هذه، لكن هذه الحديث صحيح مسلم، حديث سعيد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، إذا العزل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، قال أو تفعلون ذلك؟ اسألهم عليه الصلاة والسلام، قالوا إنا لنفعل. الإنسان قد يكون عنده أمة يريد بيعه ولا يريد أن تحمل، أو ما شابه ذلك، أو امرأة عنده طفل صغير ولا يريد أن تحمل، كانوا يفعلون. إذن العزل طلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه نهيا صريحا، إنما رغب في تركه. وذاك يقال إنه بعض العلماء يقول مكروه، بعضهم يقول خلاف الأولى. ليس حديث عن العزل، لكن نقول ما الدليل المناسب لهذه المسألة؟ نقول الدليل هو قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول. وجه الاستدلال أن المنافقين فعلوا أشياء خفية والله سبحانه وتعالى أظهر أنكرها وأظهر، فإذا ما فعله أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد اطلع عليه، فلو كان حراما لنهى عنه جل وعلا. فكل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر بقرآن ولا سنة فإنه تقرير. إذا نقول حديث ابن عمر أو قول ابن عمر رضي الله عنهما أقوى من قول أنس رضي الله عنه، والقياس فيه نظر، قياس الأكل على الشرب فيه نظر، أنس رضي الله عنه قياس قياس الأولى. طيب ما وجه قياس أنس رضي الله عنه؟ لما سئل قال الأكل أشر أخبث، من أي وجه؟ من قالوا لأجل طول المدة، الشرب كم ثواني ولكن يطول، فكأنه يقول إذا نهينا عن الشرب وهو ثواني وقياما فالأكل من باب أولى لأنه يطول، لكن هذا في نظر أن الشرب مثل ما قلنا الماء ينزلق أو السائل ينزلق سريعا في المريء فقد يضر المعدة، أما الأكل فينزل ببطء. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الإنسان قد يحتاج للأكل ويمشي، يعني إما يعني شغل وكذا، والأكل يطول فما عنده وقت يجلس ويأكل ويمشي رايح وكذا، فقد يحتاج، أما الشرب فوقته ما يطول فيشرب سريعا وجالس ثم يمشي. ثم أنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تطبخ لحما على برمة، فقال أنضيج لحمك؟ قالت نعم، فأعطته قطعة فصار يلوك يعني يأكلها حتى وصل للمسجد ثم صلى عليه الصلاة والسلام. هذا يعني فيه دليل على أنه أكل وهو يمشي عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء اختلف، منهم قال الأولى، بعضهم قال يكره الأكل، يعني بعضهم قال يكره كالشرب، بعضهم قال ما نجزم الكلام نقول الأولى، الأولى لا يعني. هذه كلمة الأولى أخف من كلمة يكره، يكره كذا ويقول الأولى لا يفعل كذا يعني أخف من باب يعني الأدب وكذا والاحتياط وما شابه ذلك. فبعضهم يقول يكره، بعضهم يقول أولى، بعضهم يقول لا بأس، ما في نهي لأن النهي جاء عن الشرب، والأكل معروف، فلو كان الأكل قياما يعني في نهي لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من وجه، من جهة، من جهة أخرى أن الصحابة كانوا يأكلون قياما ولم ينكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شيء أنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أكل وهو يمشي، والمشي قيام، فالأقرب أنه لا بأس به، ومن ترك احتياطا فلا بأس.
شيخ كما ذكرتم الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
اللي هو تسمية ثلاث مرات،
يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلا فيه سمى الله تعالى، يفعل ذلك ثلاثة.
إيه، وتصحيح الباني أو تحسينه إذا انفرد به في نظر، يعني ما يعجل فيها أخذ، لأنه يعني إذا مشى الأئمة تقدمون عدد تضعيف اثنين ثلاثة، أو المتوسطون كابن حجر والمنذري والخطابي والهيثمي مثل هؤلاء أولى، سمنا كان في اثنين ثلاثة كلهم يضعفون، وانفرد الألباني فما نعجل بالقبول، لأنه يعني يصحب الشواهد مهما كان، وأولئك لا ينظرون في الشواهد وهل تصلح الاعتضاد أو ما تصلح، لهم يعني طرق كثيرة في التصحيح والتضعيف، فبعض المعاصرين يعني يعجل في التصحيح على ظاهر السند، ما ينظر في العلة الخفية وكذا، فتفوت عليه أشياء. ونبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن، هذا نهي مؤكد، لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقل، رواه مسلم. تأكيد يعني في النهي، النهي مشدد، وكذلك الأمر الاستقاعة، لكن الحديث هذا فيما يعارضه، فالجامع يعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما يخفف هذا النهي فيكون على الكراهة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، متفق عليه. طيب لو قال قائل، بعض العلماء قال انه شرب قائما انه في زحام، شرب يوم العيد يوم النحر والزحام شديد فشرب قائما، لعله كان لعذر، فهل يصلح دليلا ان نقول لعله لعذر؟ لا، نقول الراوي لما استدل به او ذكره ذكر الاستدلال، ولا سيما ابن عباس وإن كان صغيرا لكنه فقيه، فذكره ليستدل به على جواز الشرب قائما، فلو كان شرب قائما لعذر وأنه كان مضطرا لأجل الزحام وما يستطيع الجلوس لبينه، والأصل عدمه، الأصل عدم العذر. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد يزاحمه، كلهم يطيفون به ويحبونه ويقدرونه، ما يمكن أحد يزحمك، عامة الناس يزاحمونه، لا، قصارى من يصل إليه يروه ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني بعيد، هذا خلاف الأصل. ولا ننظر إلى الاحتمالات البعيدة ونسقط النصوص، هذا يعني يكون يعني صلى الله عليه وسلم فيه رد النصوص. تعرفون بعض العلماء إذا كان عنده اعتقاد سابق وورد النص لخالف اعتقاده، ماذا يفعل؟ يتكلف في إسقاط النص، ما ينكره إذا صح إنكاره كفر، إذا صح السند ما يستطيع إنكاره، لكنه لا يستطيع إنكاره، لكنه يبحث عن أشياء تسقط الحديث وهي ليست قوية. فالقاعدة الدليل إذا تطرق له الاحتمال أو إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ليست على إطلاقه، ما نوسع هذا القاعدة أي احتمال، لا، احتمال القوي، احتمال القوي هذا هو اللي يسقط الاستدلال. أما الخيالات والتوقعات والرجم بالغيب، لعله كان كذا ولعله كان كذا، هذا لا يصلح، لأن هذا من فعل أهل البدع الذين يشوشون على النصوص حتى لا يقولوا بظاهرها، هذا لا شك أنه من رد النصوص، هذا أمر عظيم، إذا إنسان كان بنية سيئة يحتال على إسقاط النصوص، صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أنه شرب قائما بدون عذر، ومن قال له عذر هو الذي يثبت ذلك، مع أنه جاءت حديث أخر مثل أنه عليه الصلاة والسلام دخل على صحابية أنصارية وجد شنة معلقة قربة معلقة فقام فشرب منها قائما، يعني يمكن يأتي بإناء ويصب في الإناء ويشرب وجالس، شرب من في هذه القربة، شربه قائم، يعني فيه حكمان، وسيأتي الشرب من فم السقاء، فهذه فيها حكمان، لو شرب من في السقاء بالإمكان يطلب إناء. البيوت مظنة إيش؟ وجود الأواني مهما كان. والثاني أنه شرب قائم، فيها حكمان شرب قائم ومن في السقاء. فإذا هذا الدليل الثاني على أنه يعني واقع ثاني أنه شرب قائما غير ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه أنه، وهذا أيضا يؤكد ما نحن بصدده، وعن علي رضي الله عنه في رحبة الكوفة شرب وقائم ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما. طيب هل يفهم من علي يرى الجواز؟ قولوا إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، رواه أحمد والبخاري. لعل هذا هو نفسه اللي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره، محتمل أنه ما قال من زمزم، ابن عباس قال من زمزم، لكن يحتمل أنه ويحتمل غيره. هل نقول أن علي ينكر القول بالكراهة؟ تقدم أن الراجح في الشرب قائم المكروه. طيب هل يأخذ من الحديث أن علي ينكر أنه مكروه؟ الكراهة بمعنى التحريم. الكراهة في عند الصحابة في القرآن في كلام الصحابة يراد بها التحريم كما في القرآن، قل الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كان سيئه عند ربك مكروها، كراهة تحريم. وكذلك في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال، شيء محرم. فإذا لفظ الكراهة اصطلاح حادث بعد الصحابة رضي الله عنهم مشهور عند الفقهاء، فلا يمكن أو لا يجوز أن تفسر به النصوص الكتاب أو السنة أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذن علي رضي الله عنه ينكر على الذين يحرمون الشرب قائما، وهذا شيء لا شك أنه مذهب غير صحيح، الصواب أنه مكروه كراهة تنزيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. سبق كلام فيه الدليل على جواز الأمرين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، متفق عليه. الاختناث مأخوذ من إيش؟ من القلب، يقول هذا مخنث يعني يتكسر يتمايل في مشيته وكذا، فاختناث السقاء أن يقلب ويشرب من فمه، سواء كان قربة أو زجاجة أو أي كان، يعني له فم صغير، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب من الفم، سواء كان أي كان السقاء إذا كان له فم صغير. ما الحكمة ما العلة؟ جاءت في حديث آخر قال من أجل أن ينتنه، علل عليه الصلاة والسلام بهذه العلة. الشرب من فم الشيء ماذا يكون؟ لو واحد شرب من فم السقاء أو قارورة أو كذا بعد فترة وش يصير؟ الرائحة تكون كريهة لوجود بعض الجراثيم وكذا اللي علقت في هذا السقاء، فذلك نهى عنه. يعني هذه كلها آداب وفيها مراعاة للصحة، فيها مراعاة للنفس، إنسان يكره أن يشرب بعد الآخر. والأطباء اليوم يقولون لو تأخذ قارورة صحة هذه الماء الصغيرة تشرب منها وتخليها شوي ثم تروح بالمختبر تحلل يكون فيها جراثيم كثيرة في مكان الشرب، فهذا يعني موافق سبحان الله. يعني جاءت الأحاديث قبل أكثر من 1400 سنة والطب يؤكدها اليوم من أجل أن ينتنه، يعني كله راحة كريهة. طيب شرب النبي عليه الصلاة والسلام من سقاء من فم أو من في السقاء في بيت تلك المرأة، هذا كيف يوجه؟ يوجه على إيش؟ على أن النهي للكراهة وأنه ليس للتحريم، إلا إذا كان يفسده على من بعده. يعني أنت الآن في زجاجة وفيها ماء ومشترك بينك وبين صاحبك، يعني ما في إلا هذا الماء وأنتم في بر وسفر وكذا، وأنت تعرف لو شربت من فم الزجاجة ما شرب، هذا فيه جناية عليه، هنا يتحول إلى التحريم. لكن إذا لم يكن في ضرر محقق أو حرمان فالأصل الكراهة، أنه جاء نهي وفعل، فيكون النهي للكراهة كمثل الشرب قائما. هذه من باب الأداب أيضا، والأداب يخفف فيها كما معروف، الأمر في الأداب يحمل على الاستحباب والنهي يحمل على الكراهة. وفي رواية واختناث أن يقلب رأسها ثم يشرب منه أخرجاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رضي الله عنه أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، رواه البخاري وأحمد. السقاء على سبيل المثال وليس مقصورا على السقاء له القربة، لا أي إناء فيه ماء له فم صغير، رواه البخاري وأحمد. وزاد قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. هذه علة ثانية، يقولون القرب في السابق كان يكون فيها أشياء بقايا، أو تأتي حية مثلا تدخل تشرب، حية صغيرة تدخل مع فم القربة وتستقر فيها، فإذا شرب بدون أن يرى الماء مسك الفم وبدأ يشرب ربما تخرج عليه، أو يكون فيه يعني مثلا شوائب، لسيما إذا كان الإناء في الآخر في الأخير في الربع أو أقل من الربع، فقد يكون فيه أتربة يكون فيه شوائب ما يراه، فإذا شرب دخلت في جوفه قد تضره. إذن صار فيه أكثر من علة، يعني أنه ينتن أنه سبب انتقال أمراض، أنه تقدير لمن يشرب بعده قد يكون في شيء يضره، علل كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال طيب لو كان خاصا بالإنسان هذا ما في إشكال، قارورة خاصة بك تشرب منها ما في إشكال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. لماذا قطعته؟ سين لماذا قطعته؟ لأنه ما بيقول قطعته لأجل التبرك به، شوف محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بأثاره، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أم سليم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي، رواه أحمد. تبركهم به كذلك مثل الحديث الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، رواه أحمد البخاري. يعني هذا في مشروعية المضمضة من الطعام الدسم، سواء كان لبنا أو طعاما أو ينكال. وهذا من تمام النظافة، حتى لو كان على طهارة ولا يحتاج إلى وضوء، شرب لبنا أراد يصلي فالسنة أن يتمضمض، ولو تسوك كان أكمل لأجل يصلي ورائحة فمه طيبة وليس فيه روائح كريهة، لأن الدسم إذا تأخر في الفم يخرج روائح كريهة. لكنه ما يجب، لو واحد شرب أو أكل وقام وصلى صلاة صحيحة ما في شيء، لكن الأفضل أن يتمضمض إن تيسر. وأنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، رواه الجماعة إلى النسائي. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، في رواية أشياخ في رواية أبو بكر وعمر، فقال للغلام وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، متفق عليه. هذا في تفضيل اليمين، إذا شربت تعطي اليمين، وليس لمراعاة الجالس عن يمين شخص الجالس، إنما مراعاة للجهة، فضل الجهة، جهة اليمين أفضل من اليسار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي وأبو بكر وعمر عن يساره، لا شك أنه أفضل من الأعرابي، لكنه أعطى الأعرابي مراعاة الجهة. كذلك في الموقف الثاني كان ابن عباس صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلال، يعني قرب من الاحتلال لم يحتلم، ومع ذلك استأذنه في البداية لأن الشيخ أولى، فاستأذنه لو أذن انت لهم فأبى. هذا من فقهه وحرصه على الخير. ومن هذا يؤخذ عدم مشروعية الإثار في القرب، أن تبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام قربه، فلم يؤثر بها ابنه، يعني ما استأثر باللبن نفسه، لا، إنما حرص على أثر النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتبرك به، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ماذا تفهم من تله في يده؟ هل معناه أنه غاضب؟ تله يعني وضعه بقوة، ولا كيف تفهم؟ هل هو غضب عليه؟ لا، الظاهر أنه أعجب به، هذا اللي يظهر، تله في يده يعني مثل ما يقول واحد تستاهل لأنه فعلا موقف يستحق الإعجاب، طفل صغير ما بلغ، أبو بكر وعمر عن يسار ويصر كان يستاهل هذا اللي يظهر، أنا مو بنكر عليه، بالعكس قرر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني دعاله عليه الصلاة والسلام ويتوسم فيه الخير والفقه والعلم، اللهم فقهه في الدين لما وضع له ماء حينما خرج من الحاجة. بقي مسألة هنا، لو كيف نجمع بين كبر كبر وبين الأيمن فالأيمن؟ نقول الجمع سهل، إذا دخلت مجلس تريد أن تصب قهوة وشاي وبخور أو كذا، تبدأ بمن؟ بالكبير، وبعد الكبير تعطي من؟ عن يمين الكبير وعن يمينك أنت، عن يمينك أنت أيها الصاب، تصب الكبير كالكبير سنا أو قدرا، ثم تبدأ بيمينك أنت، هذا الجمع بينهما. وبقي حديث واحد لأن نأخذه بعد عشان ننتهي الباب، بعد الأذان نكمل حديث واحد. أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. هذه السنة والأدب أن الساقي ما يشرب، هو يسقي الناس، إذا انتهوا شرب هو، باب الأدب. والله حديث رواه مسلم، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم، حديث مسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.